والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال حمام: أحسبه. قال: ولو بعود يعربه. يعني هذه جملة من الأداب التي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إطفاء المصابيح، مر معنا في الدرس الماضي أن المصباح إذا كان من نار كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إطفاؤه، لأن الفأرة قد تجر الفتيلة وتحرق على أهل البيت بيتهم. وأما المصابيح الكهربائية فالأمر فيها سهل، فما فيها خطر. وأغلق الأبواب، المراد بالأبواب الأبواب الخارجية، أبواب البيوت الخارجية، حفظا للبيت من الشياطين ومن السراق. فينبغي الإنسان أن يغلق بابه، باب البيت الذي يكون على الشارع الطريق، هذا على سبيل الوجوب حفظا لنفسه وأهله وماله ومن شياطين الإنس والجن. أما الأبواب الداخلية فالأمر فيها واسع، نعم، والباب باب الغرفة مفتوح أو مغلق هذا ما في شيء، على حسب حال الشخص يحب أن يغلق الباب ويفتحه، إلا إذا كان يريد أن يعني يبدي عورته لحاجة من جماع نحوه فلا بد، وفيه في البيت أحد يخشى أن يدخل عليه، هذا واضح لا بد من إغلاقه لحفظ العورة. وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، هذا أيضا من أجل ألا تصيب منه الشياطين وكذلك الحشرات الضارة، فلا بد من إغلاق من إيكاء الأسقية، أي ربط ثم القربة وتخمير الأواني التي فيها الطعام لئلا يصل إليها شيء من الضرر من جهة الشياطين ومن جهة الحشرات الضارة كالوزغ وما شابهه من الحشرات السامة الضارة. إغلاق الأبواب الخارجية هل يمنع من دخول الشياطين مطلقا أو لابد من ذكر الله جل وعلا؟ ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأصحابه: فاتكم المبيت. وإذا ذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان: فاتكم المبيت والعشاء. وإذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأصحابي: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله على طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فهل مجرد غلق الباب يكفي في منع الشيطان أو لابد من ذكر الله جل وعلا مع ذلك؟ هذا فيه احتمال، إن ورد أن الشيطان في نفس الحديث بعض الفاظ الحديث: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا. فهل هذا على ظاهر أنه لا يفتح بابا مغلقا ولو لم يذكر اسم الله، أو لا يفتح بابا مغلقا إذا ذكر عليه اسم الله؟ هذا باحتمال، قال الحافظ يحتمل هذا وهذا، ولكن من ذكر الله عند إغلاق الباب فإنه لا يدخل الشيطان يقينا، ومن أغلق الباب ولم يذكر اسم الله فإنه قد يدخل الشيطان ولو كان الباب مغلقا. فالأحوط الإنسان إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله جل وعلا، إذا دخل وأغلق الباب يذكر اسم الله ويقول دعاء الدخول: اللهم يسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. إذا قال هذا الذكر إذا عند دخوله بيته فإن الشيطان لا يدخل معه ولا يبيت في بيته. وإذا أغلق الباب ولم يذكر اسم الله فظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه إيش؟ أنه يدخل، أنه قال إذا لم يذكر الله عند دخوله، ما قال لم يغلق الباب، لم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت، يعني ما لا يدخلون معه، لكن قد يفيد غلق الباب من عدم دخول شياطين آخرين، لكن إذا ذكر الله وأغلق الباب فإنه لن يدخل أحد من الشياطين عموما، لا الذين معه عند الدخول ولا من يأتي بعدهم. ثم قال باب الختان بعد الكبر ونتف الأبط. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الأبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. يعني هذا الحديث ليس فيه تعلق واضح في كتاب الاستئذان، لكن حافظ قال انه في العاده جرت العاده ان الختان يكون فيه ايش؟ وليمه، طعام، يجتمع الناس عند الختان، فلعله ذكره لاجل هذا، انه اذا حصل ختان فعاده العرب ان والد المختون يدعو الناس الى وليمة يجعلها عند الختان إظهارا للفرح بهذا المولود، فإذا صار فيه وليمة جاء الناس احتاجوا للاستئذان، يعني تعلق بعيد. حدثنا أبو اليمان، تقدم الكلام في الختان وحكمه، والأقرب أنه مستحب، الختان الأقرب أنه مستحب، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب، لكن الأقرب الاستحباب لأن لعدم الأمر يعني الصريح، منهم من أخذ بحديث الحديث رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالختان، والأمر الواحد أمر للجميع، وإن لم يأمر به من أسلم على سبيل العموم. الذين يرون أنه مستحب يقول لم يأمر به من أسلم يوم الفتح على كثرتهم ومظنة الجهل، لم ينقل له أمرهم أمرا عاما. والذين يرون الوجوب يقولون إذا أمر به واحدا من الأمة فقد أمر به الجميع. على كل حال الأحوط لا شك يختتن الرجل. مما يؤيد الوجوب قالوا لأن الختان قطع لبعض الجسد، والأصل تحريم العدوان على الجسد، الإنسان يحرم عليه أن يقطع أي جزء من جسده، فمدام أنه جاز قطع جزء من الجسد فإنه لم يجز إلا لأنه واجب. أما مجرد كمال ويعني استحسان وكذا أنه ما يبيح العدوان على البدن، ما دام جاز العدوان على البدن وقطع جزء منه دل على أن الأمر واجب، لأن العدوان على البدن حرام فلا يستباح إلا لواجب. ومنها أيضا أن الختان يتعلق بالطهارة، وأن الشخص الذي لم يختتن يبقى شيء من البول في الجلدة التي تغطي الذكر، فإذا انضغط خرج شيء من البول، فلا تتم الطهارة إلا بزالة هذه الجلدة التي تغطي الذكر. وقالوا أيضا هو الشعار بين المسلم وبين أهل الكتاب، فإنهم لا يختتنون، وهي ملة إبراهيم عليه السلام كما سيأتي أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، فهذه كلها تؤيد الوجوب، والجمهور على الاستحباب، ولا شك الأحوط عدم ترك الختان بالنسبة للذكر، أما الأنثى فإنه على سبيل الاستحباب. لا الحديث هرق عبسان ما في ذكر الختان، لكن اليهود ظنوا مختتنون لأنهم يشددون في الطهارة، وإذا صاب جلد أحد بول قرض من المقاريض عندهم تشديد في الطهارة، والنصارى لا يختتنون لأنهم يتساهلون من النجاسات، فهو الشعار بين المسلمين والنصارى. ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب ابن أبي جمرح حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع بالشام. يعني القدوم هذه ضبطت بالتخفيف والتشديد، بالقدوم تخفيف الدال والقدوم بضم الدال، وفيها قولان أنها موضع بالشام قال عندي في الحاشية وبلد في فلسطين معروف وهو بتشديد الدال، يعني ذكر أنها البلد وأنها آلة النجار القدوم اللي هو مثل الفأس أنه اختتن به حتى يزيل هذه الجلدة بقوة وسرعة ويكون أسهل وأخف في الألم. هذا يدل على قوة إبراهيم عليه السلام وعلى عزمه ومضيه في أمر الله تعالى بدون تردد وبدون ضعف، أنه قطع هذه الجلدة بالقدوم اللي هو الفأس، ضربها مرة واحدة وقطعها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فلا مانع أنه يجمع بينه أنه اختتن بالآلة اللي هي كالفأس في تلك البلدة، ولا مانع من جمع بين القولين. حتى عندي موضع مشدد، يعني بعض يقول بالتشديد هو الموضع وبالتخفيف آلة النجار، القدوم آلة النجار والقدوم البلد. بعضهم قال إنها بالتخفيف للاثنين، القدوم البلد والقدوم آلة النجار. أخي الأمر يسح. حدثنا محمد عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. يدرك يعني يبلغ الحلم، إذا بلغ ختنوه، والأولى ختنه وهو صغير كما جاء الحديث يختن يوم سابعه، لأن الختان في الصغر أسهل على الشخص لأنه صغير ولا يشعر بالألم كالكبير فيكون أسهل. فرق بين الختان الصغير والكبير، الكبير يكون قد يعني كبر وشعوره بالألم أشد ويعرف معنى الختان وأنه فيه ألم وزالة هذه الجلدة وكذا، لكن الصغير لا يشعر فيزال بدون يعني ألم وخوف لأنه لا يعي ذلك. فالأفضل والسنة أن يزال في اليوم السابع، ولو أزيل قبله ختن قبل السابع أو بعد السابع فالأمر واسع، لكن الأفضل أن يختن في اليوم السابع كما الحديث يختن يوم سابعه. الختان نتراجع الحديث ختان في السابع العقيقة تتبع عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ظاهر الختان مو مذكور في الحديث، ورد فيه أنه تذبح عنه مع كل غلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، أظن ختان مو معها. لكن على كل حال الختان في الصغر أسهل وأسرع في المبادرة إلى هذه السنة. هذا فعل العرب في الجاهلية ليس فيه دليل، كانوا هذا خبر عن العرب حال العرب في الجاهلية فليس فيه دليل على أنه هو السنة. لا الفطرة فيها أشياء مستحبة يعني، ليس كل ما في الفطرة يكون واجبا، هذا اللي فطر الله عليه العبادة، مثل غسل البراجم ونتف الإبط، هذا المعروف عند العلماء أنه سنة. ولكن محتمل محتمل، لكن كلمة الفطرة وحدها ما تدل على الوجوب لوحدها، لو بد يضم معها شيء ثاني. وقال ابن ادريس عن ابيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين يعني مختون، وكان ابن 13 رضي الله عنه حين قبض النبي عليه الصلاه والسلام. باب كل لهو باطل إذا شغلوا عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. واضح المناسبة بين قول لا إله إلا الله والحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك يقدح في التوحيد أو في كماله الواجب، فيكفره بتجديد التوحيد بذكر كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، يكون تكفيرا لما حصل من القدح في التوحيد. والقمار صرف للمال في الحرام والباطل، فيكفره بصرفه في طاعة الله بالصدقة، وبضدها تعالج الأشياء، هذا فيه شرك يعالج بالإخلاص كلمة التوحيد، وهذا فيه إنفاق المال في الحرام يعالجه بضده إنفاق المال في الحلال وفي طاعة الله. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني أي يغطيني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. يعني كان يشير بهذا الباب إلى أنه لا ينبغي التكلف والمبالغة في البناء، وردت حديث في النهي عن ذلك ولكن ليست على شرطه رحمه الله، فشرع إليها، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا مرتين أو ثلاثا، يعني إلا ما لا بد منه، كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد منه للحاجة. وجاء في الحديث الآخر إن الرجل لا يؤجر في نفقته كلها إلا شيئا يجعله في هذا التراب، رواه ابن حبان سند صحيح، جاء من حديث خباب ورد موقوفا عند البخاري من قول خباب رضي الله عنه، ورد مرفوعا عند ابن حبان على ما أذكر، يعني معناه أنه لا يؤجر على نفقته في البناء، هذا محمول على ما إذا زاد عن الحاجة. إذا زاد عن الحاجة، ذكر الحديث الأول إذا تطاول من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. التطاول قد يكون حسيا في الارتفاع وقد يكون معنويا في التجميل والتحسين، كل هذا يدخل في معنى الحديث، قد يكون تطاول حسي، هذا يريد أن يرفع، كل واحد يريد أن يرفع البناء إظهارا ل يعني الفخر والكبر، وقد يكون مراد به التطاول أي التنافس في الجمال والحسن بدون حاجة. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يتوسط في البناء، يعني إذا أراد أن يبني بيتا لا يقال إنه يبني بيتا رديئا وبيتا يعني شاذا عن الناس ويكون محل شهرة كل يتحدث به، هذا بعيد. سنه يبني بيت من طين الآن أو يبني بيتا يعني بناء رديئا جدا يكون حديث المجالس، هذا أيضا يقع في محظور الشهرة، يشتهر بأنه زاهد وكذا فيقع في أشد ما فر منه، ولا يبالغ في البناء وينافس المترفين وينفق أموالا طائلة فيما لا فائدة منه، أشياء تجميلية وتحسين وكذا، وفي الغالب أنه ينفق عليها أموال طائلة وهي ليست ما فيها كبير فائدة. لو وضع هذه الأموال الطائلة في بناء المسجد لكان خيرا له، يمكن بهذا المال الذي بنى به بيتا واحدا أن يبني بيتا متوسطا معتدلا ويبني مسجدا في المال الذي وضعه في التحسين والمبالغة في الجمال. ينبغي التوسط لا إفراط ولا تفريط. يعني في حديث ابن عمر أو قول ابن عمر هذا رضي الله عنه يؤخذ منه أنه بنى بيتا يعني ما عانني عليه أحد من خلق الله، هذا وش يفهم منه؟ أنه بيت متواضع جدا، بيت بسيط متواضع بناه بيده ما احتاج إلى أحد يساعده. لكن لكل مقام المقال، كل زمان له رجاله وأهله، فلا يقاس يعني زمان النبي عليه الصلاة والسلام على زمان الناس اليوم، تغيرت الأحوال وصار الناس يبنون بطريقة مختلفة في أشياء صعبة تحتاج إلى ناس متخصصين. فلو إنسان قال أنا سأبني اليوم بيتا مثل بيت ابن عمر، يعني لبن وطين وخشب وكذا وبيت بسيط، لقلنا له تركه أو لا، وقد تأثم ببناء هذا البيت ولا لا، لأنه سيشتهر بإيش؟ بالزهد، ويصير حديث المجالس ثم يقع في نفسه من العجب أكثر مما فر منه، وربما يكون في مشاكل مع زوجتي مع أهل الزوجة، كيف تسكن هذا البيت الرديء، هذا البيت كذا الذي لا يناسب السكنة، يجر عليه مشاكل ويجر عليه أمورا كان في غنى عنها. فينبغي الإنسان أن يأخذ ما ورد في الحديث ويطبقه بدون يعني فهم للواقع ومعرفة ما يناسب مما لا يناسب. فينبغي الإنسان أن يكون عنده سعة أفق فهم وينزل الحديث منزلها حتى لا تصادم مع الواقع ومع الناس في شيء ليس بحرام، كمال وزهد وورع وكذا، لكن يجر عليه ويلات ويجر عليه المشاكل، فيكون تركه أولى للسلامة مما يترتب عليه من هذه الأمور. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرت لبعض أهله قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. هذا يعني اعتذار من سفيان رحمه الله لابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو اللائق بأهل العلم أن يحملوا كلام الصحابة وكلام الأئمة على وجه لا يتناقض مع إمكان ذلك، أنهم يعني ما يلزم التناقض. كما قال سفيان رحمه الله والله ما بنيت، يمكن أنه قال هذا الكلام قبل أن يبني وبعده بنى والكلام نقل عنه، قاله اليوم وبنى بعد سنة أو سنتين أو خمس سنين، فمن نقل كلامه الأول ليس لا يتناقض مع بنائه، لأنه قاله هو صادق رضي الله عنه لم يبني حينما قال هذا القول. ثم بنى بعده. على كل حال يدل على زهد بن عمر رضي الله عنهما وعدم حرصه على الدنيا لا من جهة البناء ولا من جهة اتخاذ الضيعات والمزارع، لأن هذه أيضا قد تكون سببا للهو، ولا سيما إذا كانت ليست لحاجة ولكن للكمال والزينة والتمتع بها، كما جاء عند الترمذي من حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا الضيعات فترغبوا في الدنيا. الضيعات المزارع، لا تتخذوا الضيعات فترغبوا في الدنيا. الإنسان إذا توسع في المباحات فإنه سيخلد إلى الأرض ويتعلق بهذه الأمور وتضعف همته ورغبته في الآخرة. هذه له مزارع، استراحات فيها ملذ وطعم من النخيل والأشجار والفواكه، وله أموال هنا وهناك، فينشغل ويتعلق قلبه في الدنيا ويزهد في الآخرة. فينبغي الإنسان لا يتوسع في المباحات وفي الشهوات حتى لا تضعف رغبته في الآخرة. هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، ونقف على كتاب الدعوات ونعود إن شاء الله في بداية الفصل الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تفرقنا هذا تفرقا معصوما، أن يجمعنا على خير، يرزقنا علم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.